ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله عز وجل تكون بالقلب واللسان والجوارح، بالفعل والترك، بالليل والنهار سرا وعلانية. وعبادة الله تكون في علاقتك به جل جلاله، وفي علاقتك مع خلقه كذلك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. ثم قال جل من قائل: ولا تشركوا به شيئا. والشرك بالله جل جلاله كله حرام. لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به مادة ولا إنسانا ولا حيوانا ولا ملكا ولا شيطانا. وهو على ثلاثة أنواع: شرك الألوهية بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ثم شرك الربوبية بأن تعتقد أن ثمة موجودا غير الله يستقل بالفعل، يستقل بأن يحيي أو يميت أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع، فهذا هو شرك الربوبية. ثم الثالث الشرك الخفي، وهو الرياء والعياذ بالله، وهو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه محبط للعمل. ثم بعد ما طالبنا ربنا جل جلاله بحقه أمرنا بأن نحسن إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، بأن نعظم شأنهما وأن نطيع أمرهما وأن نسعى في إيصال النفع إليهما وأن نترفق بهما وأن نكثر من الدعاء لهما. وقول ربنا جل جلاله: وبالوالدين، يشمل الأجداد والجدات كذلك. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم بعد الوالدين ذكر القرابات: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. القرابات جميع أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، كالإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن تناسل منهم، هؤلاء جميعا نحسن إليهم ما استطعنا. ثم ذكر اليتامى والمساكين، وهذه السورة قد مضى فيها الكلام كثيرا عن اليتامى وما يجب نحوهم وما يحرم في حقهم، وكذلك المساكين ذكروا في سورة البقرة، وكذلك في قول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم بعد اليتامى والمساكين ذكر ربنا جل جلاله الجيران: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أما الجار ذي القربى والجار الجنب فللمفسرين فيهما أقوال ثلاثة. القول الأول بأن الجار ذا القربى هو القريب ذا الرحم، والجار الجنب أي الجار الأجنبي. ثم القول الثاني بأن الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو غير المسلم. وأما القول الثالث فالجار ذي القربى من كان بابه دانيا قريبا منك، والجار الجنب من كان بابه بعيدا منك. وفي الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فلأيهما أهدي؟ قال: لأقربهما بابا، لأقربهما بابا. وحق الجار عظيم، وقد وصى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم به مرارا، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأخبرنا أنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وحق الجار بينه عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه، لما سئل عليه الصلاة والسلام ما حق الجار، قال عليه الصلاة والسلام: إن استغاث بك أغثته، وإن استقرضك أقرضته، وإن استعان بك أعنته، وإن أصابه خير سر وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء لتعلو عليه وتحجب الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قبرك إلا أن تغرف له منها، وإذا أتيت بفاكهة فأهده منها، وإلا فادخل بها سرا، ولا تدع ولدك يخرج ليغيظ بها ولده. وقال لابن مسعود رضي الله عنه: إذا طبخت مرقا فزده ماء وتعاهد جيرانك، أعطي جيرانك من حولك. فالجار حقه عظيم ولو لم يكن مسلما، حتى لو كان جارا كافرا ابتلاك الله به، فمطلوب منك الإحسان إليه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة فقال: هل بعثتم إلى فلان اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، ما حدود الجيران أيها الإخوة الكرام؟ شاع عند الناس مقولة يقولون فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالجار السابع أو بسابع جار، وهذا لا أصل له، وإنما العلماء رحمهم الله كابن شهاب الزهري وعبد الرحمن الأوزاعي قالوا: الحدود إلى 40 جار في كل اتجاه، يعني عن يمينك 40، وعن شمالك، ومن أمامك، ومن خلفك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن 40 دارا جار، ألا إن 40 دارا جار، لما جاءه رجل يشكو إليه أذى جاره له، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر وعليا بأن يقفوا بباب المسجد، بأبواب المسجد، وينادون: ألا إن 40 دارا جار. أما الإمام مالك رحمه الله فلم يحفظ عنه في ذلك شيء. قال ابن عاشور رحمه الله: والراجح أن ذلك مرده إلى العرف، ما عده العرف جارا فهو جار. وبعض أهل العلم قالوا: كل من نزل في محلتك فهو جار، واستدلوا بقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا هو حق الجار، سواء كان جارا جنبا، سواء كان جارا ذا قربى أو جارا جنبا. ثم قال سبحانه: والصاحب بالجنب. للمفسرين فيها قولان: قيل الصاحب بالجنب الزوجة، وقيل الصاحب بالجنب الرفيق في السفر. ومعلوم أنه لا يعرف أخلاق المرء على حقيقتها إلا زوجه أو من رافقه في السفر، لكن ليس كسفرنا في أيامنا هذه، فإن السفر ربما يرافقك الإنسان ساعات معدودات، رافقك في المطار، ثم بعدما ركبتما الطائرة، ولو كانت الرحلة تستغرق 7 ساعات أو 10 ساعات، فليس في الأمر كشف عن الأخلاق، لأن الذي يبذل لك يبذل له، والذي تعطاه يعطاه، لكن فيما مضى من الزمان كان السفر بالرواحل ولأيام، بل قد يمتد السفر إلى شهور، فيستبين المرء الكريم من البخيل والغضوب من الحليم، والذي يؤثر غيره على الذي يحبه نفسه. تتمايز أخلاق الرجال في السفر، والزوجة التي تخالطك في صحوك ومنامك وطعامك وشرابك، وتعرف مدخلك ومخرجك ومظهرك ومخبرك، هي أعرف بك من سائر الناس. ولذلك أوصى ربنا جل جلاله بهذا الصاحب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وهو المسافر الذي قد يمر بك، وما ملكت أيمانكم، أي الخدم الذين تحت أيديكم. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال والفخور كلاهما متعاظم متكبر، لكن الاختيال بالفعل والفخر به القول. المختال بفعله، هذا الذي يرجل لمته وقد زين حلته، يتبختر في مشيته، ينظر في عطفيه، يشمخ بأنفه، فيظهر من حاله وأفعاله أنه مختال. وأما الفخور فذاك الذي يقول: أنا فعلت، وأنا قلت، وأنا وأنا، هذا هو الفخور والعياذ بالله. هذه الآية يستفاد منها فوائد: أولها الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن فوائدها النهي عن الشرك كله دقيقه وجليله، خفيه وجليه. ثم من فوائد الآية أن الشرك كله حرام، قوليا كان أو فعليا. فكما أن الحلف بغير الله حرام، فكذلك الرياء حرام، والسجود لغير الله حرام، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حرام. هذا كله محرم. الشرك حرام، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا، لكن الشرك الأكبر والعياذ بالله موجب للخلود في النار إن مات صاحبه ولم يتب إلى الله تعالى منه. ثم من فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الأمر بالإحسان إلى الوالدين بكل وجوه الإحسان، قولية وفعلية وتركية. يعني من الإحسان إلى الوالدين بالفعل أن الإنسان يقبل رؤوسهما وأياديهما وأقدامهما. من الإحسان بالفعل أن الإنسان إذا زار والده أو والدته يهمز أقدامهما ويبذل لهما من الطعام ما يحبان ومن الشراب ما يشتهيان. وكذلك الإحسان بالقول، بأن يدعو لهما ويثني عليهما وألا يظهر التأفف أمامهما. وكذلك الإحسان بالترك، بأن يترك ما لا يحبه الوالدان من قول أو فعل ما لم يكن في ذلك معصية لله عز وجل. ومن فوائد الآية النهي عن الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فلو أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين فقد نهانا عن الإساءة إليهما. ثم من فوائد الآية كذلك الأمر بالإحسان إلى القرابات، إلى القرابات. وقد دلت السنة على أن الإحسان يكون إلى الأدنى فالأدنى، يعني حق الخالة أعظم من حق ابن الخالة أو بنت العم، الأقرب فالأقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخالة: الخالة بمنزلة الأم. وقال: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. ثم من فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى اليتامى قوليا وفعليا. القول الرفيق اللطيف، والفعل بأن نمسح على رؤوسهم وأن نحفظ أموالهم وأن نثمر ثرواتهم وأن نتقي الله عز وجل فيهم. ومن فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى المساكين. ومن فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى الجيران، مسلمين وغير مسلمين، أقربين وأبعدين. مطلوب منك أن تحسن إلى الجيران كلهم أجمعين، وأولاهم بك أقربهم بابا، أولاهم بك أقربهم بابا. ومن فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى الزوجات وإلى رفقاء السفر. ومن فوائد الآية الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل. ومن فوائد الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الله جل جلاله يحب ولا يحب، ومحبته جل جلاله قد تتعلق بمكان، قد تتعلق بزمان، قد تتعلق بأوصاف، وقد تتعلق بأشخاص. فمن الأمكنة التي يحبها الله المساجد. إن أحب البقاع إلى الله المساجد. من الأماكن التي يحبها الله عز وجل مكة، من الأماكن التي يحبها الله المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فألحقني بأحب البلاد إليك. فمكة والمدينة كلاهما من الأماكن التي يحبها الله، وقد تتعلق محبته بالزمان، فهناك زمان أحب إلى الله من زمان. فمثلا العشر الأول من ذي الحجة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فهذا حب تعلق بالزمان. وهناك محبة تتعلق بالأوصاف، بالأوصاف: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحب الخلق إلى الله أعجلهم فطرة. هذه كلها أوصاف تجلب محبة الله عز وجل. وقد تكون المحبة متعلقة بالأشخاص، أشخاص بأعيانهم، وعلى رأس هؤلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال أهل العلم: والخلة هي أعلى درجات المحبة. يعني الآن كثير من الناس يقولون: الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب إلى الله بغير شك، ولكن الأفضل أن نقول: الخليل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الخليل أعلى درجة من الحبيب. وهناك أيضا ناس لا يحبهم الله عز وجل، كما بين في القرآن: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونحو ذلك من الصفات التي يبغض الله أربابها. ثم قال سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في اليهود، كانوا يأتون رجالا من الأنصار فيمنعونهم من النفقة يقولون لهم أمسكوا عليكم أموالكم فهو خير لكم. فهؤلاء اليهود بخلوا ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتحتين ويأمرون الناس بالبخل. والبخل والبخل لغتان كالحزن والحزن والمعنى واحد. فما هو البخل أيها الإخوة الكرام؟ البخل هو منعك ما يجب عليك بذله، منعك ما يجب عليك بذله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأعتدنا أي أعددنا وهيأنا، وأعتدنا أي هيأنا، وأعتدنا للكافرين، الكافرون جمع كافر اسم فاعل من الكفر، ومضى معنا الكلام مرارا في أن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وأن الكفر في الشرع هو تكذيب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، كلمة العذاب تقدم معنا الكلام مرارا في أنها بمعنى الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذب لأنه حبس حتى صفى. وأعتدنا للكافرين عذابا أليما أي مؤلما. قال سبحانه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس يقال رئاء ورياء لغتان بمعنى المراءة، من أجل أن يرى، من أجل أن يرى، لا ينفق لوجه الله. قيل نزلت في مطعم كفار بدر، يعني لما خرج المشركون إلى بدر وهم قرابة 1000 كان صناديد الكفر يتنافسون في النحر لهم وإطعامهم، وكان حالهم كما قال ربنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء هم ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بالله. الإيمان بالله 4 أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يكفي الإيمان بوجوده، وإلا كفار قريش كانوا مؤمنين بأن الله موجود جل جلاله، لكنهم لا يؤمنون بألوهيته سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا باليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، قد انقضت الدنيا. ثم قال سبحانه ومن يكن الشيطان، الجملة شرطية، والشيطان مضى معنا الكلام مرارا في أنه من الفعل شطن إذا بعد، ومنه تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها، وسمي شيطانا لأنه بعيد من رحمة الله، أو من شاط إذا احترق. ومن يكن الشيطان له قرينا أي ملازما، وحرف العطف ها هنا على محذوف مقدر. قال الله عز وجل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فأولئك قرينهم الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال سبحانه وماذا عليهم، الاستفهام إنكاري توبيخي. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. والرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء. المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمة، الله جل جلاله بعدما ذكر المختال الفخور البغيض شرع في بيان صفته، فأول صفة من صفاته والعياذ بالله البخل، وثاني صفة أنه يأمر الناس بالبخل. قال أهل العلم: البخل منعك ما يجب عليك بذله من مال أو علم أو جاه أو قوة أو غير ذلك. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: البخيل من بخل بالسلام، وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. فالبخل قد يكون بخلا بالعلم، قد يكون بخلا بالعلم، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هؤلاء بخلوا بالعلم. وقد يكون البخل بالمال، إنسان يجب عليه أن يبذل المال فيمنعه، وقد يكون البخل بالجاه، يمكنه أن يبذل شفاعة فيبخل بها، وقد يكون البخل بالبدن، بالبدن، كما لو أن إنسانا يريد أن يحمل شيئا ثقيلا فطلب المساعدة وهذا لا يضرني لكنني بخلت، قلت له ما أستطيع أو أعرضت عنه ومضيت لحالي، هذا كله بخل. ولذلك حين قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال أهل العلم: كان جوده عليه الصلاة والسلام بطعامه وبثيابه وبماله وبعلمه وبوقته وبجاهه، كل أنواع الجود كانت متمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله فرقوا بين البخل والشح، قالوا: البخل من يبخل بماله، والشح أن يبخل الإنسان بمال غيره، الشح أن يبخل الإنسان بمال غيره. وهذه الصفة القبيحة تكرر في القرآن التحذير منها، ففي سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول له: أنا مالك أنا كنزك. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما تكون تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وفي سورة التوبة يعرض ربنا جل جلاله حال واحد من الناس: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ماذا صنعوا؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. و في سورة القتال: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن قدامة رحمه الله: درجات والبخل درجات، فأعلى درجات السخاء أن يؤثر الإنسان بماله مع حاجته إليه. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وأسوأ درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه، فكم من مريض يحتاج إلى دواء يتداوى به فيبخل على نفسه، وكم من جائع يحتاج إلى طعام فيبخل على نفسه. فشتان شتان بين من يجود بماله على غيره مع حاجته، وبين من يبخل على نفسه مع حاجته. وسبحان من جعل الأخلاق عطايا بين الناس، يعني هذا يؤثر على نفسه وذاك يبخل على نفسه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يستعيذ بالله من البخل، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: ابغني غلاما من غلمانكم يخدمني إذا خرجت إلى خيبر. قال: فخرجت وأبو طلحة مردفي، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل وإذا ركب، فكثيرا ما سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يكثر أن يستعيذ بالله من البخل. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أنسابكم هذه ليست سبابا على أحد، طف الصاع ولن تملؤوه، كلكم ولد آدم، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله جنة عدن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل، وعزتي لا يجاورني فيك، أي في جنة عدن، بخيل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، كما في حديث أبي هريرة قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق نفقة إلا اتسعت حتى تغطي جلده وتغطي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق نفقة إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. دائما البخيل عياذا بالله ماعونه ضيق ضيق، لا يطيق أن يطعم معه أحد ولا أن يشرب، بل قد يبخل بالماء والعياذ بالله، يبخل بما لا يضره. فالله جل جلاله ذكر صفة هذا المختال الفخور بأنه بخيل يبخلون، ثم الصفة الثانية: ويأمرون الناس بالبخل. ليته اكتفى ببخله وشره لنفسه، بل إنه يأمر الناس بالشر، يعني والعياذ بالله هو فاعل للمنكر، آمر به. ويأمرون الناس بالبخل. ومن هؤلاء عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان يقول لإخوانه المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله عز وجل متوعدا هذا الصنف وأعتدنا أي أحضرنا وهيأنا وجهزنا وأعددنا كما في سورة الكهف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ها هنا أيها الإخوان نكتتان بلاغية. النكتة الأولى إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر، يعني في غير القرآن كان يمكن أن يقال وأعتدنا لهم عذابا أليما، لكن الله عز وجل قال وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، من أجل أن يبين جل جلاله أن الاختيال والفخر والبخل وأمر الناس بالبخل إنما هي صفات لمن؟ للكفار. ثم من أجل أن يعمم وأعتدنا للكافرين، سواء كان الكافر بخيلا أو سخيا يأمر بالبخل أو لا يأمر فهو من أهل النار. ثم النكتة الثانية قوله جل جلاله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة، وهذا من معاملة المختال بنقيض قصده، فإنه في الدنيا لما اختال وفخر ماذا كان قصده؟ أن يكون عند الناس عظيما جليلا مهيبا، فالله جل جلاله عامله بنقيض قصده فجعله يوم القيامة ذليلا حقيرا صاغرا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهناك في سورة الدخان قال جل من قائل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك كنت في الدنيا تدعي أنك عزيز كريم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال بعض المفسرين هذا من باب التعريض، ذق إنك أنت الذليل المهين، مثل ما قال قوم شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يقصدون إنك لأنت السفيه الغوي. فها هنا أيضا الله جل جلاله قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال في بيان صفة ثالثة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا صنف آخر من الكفار، ينفق ليس بخيلا، هو منفق لكنه لا ينفق مخلصا لله، لا يرجو ما عند الله من أجر وثواب، وإنما ينفق من أجل أن يقال ما أجوده ما أسخاه ما أبذله ما أكرمه، من أجل أن تكتب في مدحه القصائد وتدبج الخطب، يعني مثل ما قيل عن الأول يهتز للمعروف في طلب الرضا لتذكر يوما عند عجز مكارمه أو محاسنه، ما أنفق لوجه الله وإنما لتذكر محاسنه ومكارمه، على خلاف المؤمنين الطيبين الواحد منهم إذا أنفق نفقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يجعل ذلك سرا بينه وبين الله. قال أهل العلم والأمارة الفارقة بين المخلص والمرائي أن المخلص لا يتذكر حسنته، المخلص لا يتذكر حسنته، لو أنه أنفق لو أنه بذل فإنه لا يتذكر ذلك، لا يتذكر، بل ربما إذا ذكر لا يتذكر. وأما المرائي والعياذ بالله فلا يفتو أن يقول أنا فعلت أنا تصدقت أنا أطعمت أنا أعطيت ما تركت من سبيل يقرب إلى الله إلا أنفقت فيه. الحمد لله إحنا ما مقصرين بالليل والنهار ونحن يعني ننفق ويكثر من ذلك، هذه علامة الرياء والعياذ بالله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الاختيال الفخر البخل أمر الناس به النفقة رياء، هؤلاء قرينهم من؟ الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ ومنفق وشهيد. والقارئ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني قارئ القرآن كما هو في اصطلاحنا، وإنما القارئ العالم، يؤم القوم أقرأهم أي أعلمهم، القارئ هو العالم. فيؤتى بالقارئ فيعرفه الله عز وجل نعمه: ألم أقرئك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ يقول: بلى يا رب. يقول: فما عملت فيه؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته الناس. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله نعمه: ألم أعطك؟ ألم أحبك؟ فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل خذوه إلى النار، يعني أخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه: ما عملت فيها؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم ومنفق وشهيد. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. الرياء أيها الإخوة الكرام مفسد للعمل كله، ولذلك الإنسان العاقل يداوي الرياء بأمرين: بالعلم والعمل. أما العلم فعليه أن يعلم يقينا أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الناس لا يرفعون من وضعه الله، والناس لا يضعون من رفعه الله. الكريم من أكرمه الله، والمهين من أهانه الله. ولذلك على الإنسان أن يعلم أن الأمور كلها بيد الله: العطاء والمنع، الخفض والرفع، الحب والبغض، كله بيد الله عز وجل. ثم العمل بأن يجتهد الإنسان في إخفاء ما يمكن إخفاؤه. الشيء الذي يمكن أن تجعله سرا بينك وبين الله عز وجل فعليك به، وأما الشيء الذي لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر، يعني واحد من الناس يحكي يقول بأنه قد أدركتني مخمصة، مجاعة، لا يجد ما ينفق. قال: فقالت لي زوجتي: أخرج ابتغي لنا شيئا، يعني أطلب لنا شيئا. قال: فخرجت فلقيت فلانا وشكوت إليه ما أجد. قال: فدفع إلي يعني قطعتين من الخبز فيهما حلوى، وقال: اذهب وأطعم أهلك وعيالك لعل الله يأتي بالفرج، لعل الله يأتي بالفرج. قال: وبينما أنا في الطريق عرضت لي امرأة معها غلام، فقالت: يا عبد الله، والله ما ذقنا طعاما منذ كذا وكذا، وهذا الغلام يعاني الجوع. قالت: وجرت دموع الغلام. قال: وخيل إلي أن أبواب الجنة قد فتحت. قال: فدفعت إليها قطعتي الخبز وقلت: خذيها، فوالله إن في بيتي من هو أحوج إليها منكم. قال: ثم رجعت إلى البيت وأنا أسأل الله الفرج. قال: ما لبثت إلا قليلا حتى دق علي الباب من يدقه، وقال لي: يا فلان، أبشر أبشر بالخير وبالسعة وبالفرج. قلت: وما ذاك؟ قال: جاء رجل من أهل خراسان ومعه قافلة محملة يسأل عنك، وذكر أن أباك قد استودعه 30,000 درهم قبل سنين خلت، فهلك المال، فما زال الرجل يطلب المال ويتجر حتى اتسعت تجارته ونمت أمواله، والآن جاءك بكل ما كان لأبيك 30,000. قال: فاتجرت وثمرت حتى نما مالي، فأنفقت وأطعمت وتصدقت وفعلت وفعلت حتى أعجبتني نفسي، يعني صار يبني المساجد ويكفل الأيتام ويطعم المساكين. قال: وبينما أنا نائم يوما إذ رأيت كأن القيامة قامت، فجيء بأعمالي كلها: نفقته، صدقته، بناؤه للمساجد، كفالته للأيتام، إطعامه للجياع، كسوته للعراة، فما من عمل إلا وقد شابته شائبة من شهوة خفية أو رغبة في ثناء الناس أو رياء ونحو ذلك، فطرحت تلك الأعمال كلها حتى أشرفت على الهلاك. ثم جيء بدموع ذلك الغلام فوضعت في الميزان، وسمعت صوتا يقول: قد نجا بعد أن كاد يهلك. كل تلك الأعمال ذهبت، ما نفعه إلا تينك القطعتين من الخبز اللتين دفع بهما إلى ذلك الفقير. ولذلك ربنا يحذرنا من الرياء: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اليوم الآخر ليس على بالهم، لا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. قال الله عز وجل مبينا أن الشيطان هو قرين هؤلاء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم طرح هذا السؤال: وماذا عليهم؟ ماذا على هؤلاء الحمقى؟ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني هؤلاء ماذا كان يضيرهم لو أنهم قدروا الله حق قدره؟ ماذا كان يضيرهم لو أنهم عرفوا حق الله في أموالهم؟ ماذا كان يضيرهم لو أنهم أخلصوا لله في أعمالهم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ قال الله عز وجل: وكان الله بهم عليما. وهذا الختام موح بالتهديد، الله عز وجل يتهدد المرائين بأن الله عالم بالطوايا، مطلع على النوايا. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى من قاتل رياء الله أعلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضمن الله للشهيد، ثم قال: والله أعلم بمن يقتل في سبيله. الله أعلم بمن يقتل في سبيله، يعني ليس كل قتيل هو في سبيل الله، لا، الأمر متعلق بالنية. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا إلى تصحيح هذه النية، لأنه سبحانه مطلع عليها: وكان الله بهم عليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح سرائرنا وأن يخلص نياتنا وأن يجنبنا الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صوابا، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها حظا لأحد من الناس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.